السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا مجلس من مجالس مدارسة صحيح الإمام البخاري على شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، ونسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين. قال الإمام البخاري: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: حدثنا سعيد بن عفير.
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالفقه في الدين علامة خير أرادها الله عز وجل بالعبد إذا صحب بالإخلاص. الفقه في الدين علامة خير بالعبد إذا صحب هذا الفقه في الدين بالإخلاص. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. تفضل.
قال: حدثنا سعيد بن عفير.
سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير، نسب إلى جده رحمك الله، والنسبة إلى الجد جائزة، فعندنا ملة أبيكم إبراهيم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يوسف عليه السلام يقوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. عندنا من السلف في ذلك أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله، وأحمد ابن محمد ابن حنبل، وسعيد بن عفير هنا هو سعيد ابن كثير ابن عفير، ويحيى ابن بكير ويحيى ابن عبد الله ابن بكير، فالنسبة إلى الجد جائزة. تفضل.
قال: حدثنا ابن وهب،
وهو عبد الله ابن وهب، وهو مصري وأحد العبادلة الأربعة الذين يرى بعض العلماء أنهم إذا رووا عن ابن لهيعة قبلت روايتهم، فهم عبادلة أربعة: عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن يزيد المقري، عبد الله ابن المبارك، عبد الله ابن مسلمة القعنبي. وهؤلاء ليسوا بالعبادلة الأربعة الرواة من الصحابة كابن مسعود وابن عمرو. تفضل.
عن يونس.
يونس هو مصري، وهو يونس ابن يزيد الأيلي رحمه الله تعالى.
عن ابن شهاب،
وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، وهو من العلماء الذين دارت عليهم كثير من الأسانيد. فقد تقدم أن الشيعة يطعنون في الزهري، يطعنون في الزهري لإسقاط الأحاديث التي رواها الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهمونه بالإكثار من الدخول على الحكام من بني أمية وأنه تأثر بهم. ونعم، هو كان يكثر من الدخول على بني أمية، لكن يدخل كالناصح والمذكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله تبارك وتعالى. إذا كان الشخص يدخل على الأمراء وعنده قوة وجلادة على النصح فلا مانع من ذلك، وهي بطانة صالحة، بدلا من أن يترك للمفسدين يعبثون بعقله. نعم. أما إذا كان الشخص ضعيفا ويخشى على نفسه من الفتنة، فالبعد عن أبواب السلاطين أسلم له في دينه. وفي هذا تقدم قول ابن المبارك في رسالته لإسماعيل بن علية: فأين رواياتك فيما مضى في ذم أبواب السلاطين. نعم.
قال حميد بن عبد الرحمن:
نعم.
سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم. معاوية بن أبي سفيان المعروف بأمير المؤمنين، وهو من الصحابة رضي الله عنهم، اتخذه النبي كاتبا له، اتخذه النبي عليه السلام كاتبا له. ولا يخفى عليكم ما جرى بينه وبين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، والسكوت عن الفتنة أولى وألزم. لكن اختصارا، كان علي على الحق لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا الفئة الباغية، وقد قتلته فئة معاوية رضي الله عنه. وأن النبي، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. الأمر الثالث أن جماهير الصحابة بايعوا لعلي رضي الله تعالى عنه. وليس معاوية بمدفوع من الفضل، فقد اجتهد وأخطأ، ولكن أيضا كم من بلدة فتحت ودخل أهلها في الإسلام في زمن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، فرحمهم الله تعالى جميعا وغفر الله لمسيئهم وجاز الله محسنهم خير الجزاء. تفضل.
قال سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي.
معنى أنا قاسم أن الرسول عليه السلام ليس بمخول أن يفعل في المال ما شاء، بل هو ملزم بإلزامات ألزمه الله بها، فبين الله له مصارف الزكوات، وبين الله له مصارف الغنائم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه إلى آخره، وبين الله له مصارف الفيء. لكن نبي آخر كسليمان عليه السلام كان طليق اليد في هذا، كان طليق اليد في هذا، فقال الله لسليمان عليه السلام هذا عطاؤنا الذي، يعني الذي أعطيناك إياه، فمن أو أمسك بغير حساب، افعل ما شئت، من على من شئت بالعطاء وأمسك عن من شئت بالعطاء، لا حساب عليك. لكن نبينا ليس كذلك، النبي الملك يختلف عن العبد الرسول. فسليمان عليه السلام خول له أن يصنع في المال كيف شاء، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. لكن الرسول لا، يقول إنما أنا قاسم، إنما أنا قاسم أقسم بينكم والله معطي، عفوا والله يعطي، لأن والله معطي شاذة. ومن ثم قال بعض العلماء بأن اسم المعطي ليس من أسماء الله لشذوذ لفظة والله معطي، والصواب والله يعطي. فالشاهد أن الرسول قال إنما أنا قاسم والله يعطي. فالنبي الملك يختلف عن العبد الرسول، ولذلك الأمور في الآخرة تختلف شيئا ما في هذا الصدد. فالعبد الرسول منزلته في الآخرة أعلى من النبي الملك وفي كل خير. يعني العبد الرسول عندنا نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، العزم من الرسل، يختلفون عن يوسف عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام، فهم هؤلاء أنبياء أوتوا ملكا، ويوشع عليه السلام. فالنبي الملك درجته في الآخرة، وإن كان له عند الله زلفة وحسن مآب، لكن ليس كدرجة أولي العزم من الرسل، والله أعلم. في الحديث فائدة جليلة، من يرد الله به خيرا ليس فيه يجعله ذا مال أو يجعله ذا منصب أو يجعله ملكا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله أعلم. وناسب أن يقال هنا من الفوائد التي تستنبط الموافقات أحيانا بين الاسم والفعل. فالرسول كنيته أبو القاسم، كنيته أبو القاسم، هو يقول إنما أنا قاسم والله يعني، فتوافق الاسم مع الفعل، وبإسناد مرسل، بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاكم سهيل بن عمرو، سهل لكم أمركم، لما أتاهم سهيل بن عمرو ورأيت رؤيا منامية كأن في دار عقبة بن رافع، عقبة بن رافع، وأوتينا برطب من رطب بن طاب، رطب بن طاب يعني بلح مشهور، رطب مشهورة في المدينة كان يطلق عليها رطب بن طاب. فقال رأيت كأن في دار عقبة بن رافع وأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولتها أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب، وأن ديننا قد طاب. تفضل.
في قوله صلى الله عليه وسلم وإنما أنا قاسم والله يعطي، تفيد هذه اللفظة أن الناس يملكون المال ملكا صوريا وأن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى؟
نعم، هذا لا شك فيه. نعم. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالمال مال الله ونحن مستخلفون فيه. وبس أحيانا ينسب المال إلى الشخص باعتبار أنه يملك التصرف، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، لكن في الحقيقة أن المال مال الله. يقول ابن آدم مالي مالي، ولك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، لكن وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن، إلا من آمن. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
يعني هذه الأمة منها، يعني هذه الأمة لن تضيع بالكلية أبدا، فستبقى فئة من هذه الأمة عاملة بأوامر الله وأوامر رسوله لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، فهي حتى يأتي أمر الله، إلى أمر الله الساعة. فما ذكر من أمر هذه البقية الصالحة إن اختفت في بلدة لكن لها ظهور في دولة أخرى، إن اختفت في مكان لكن لها قيام في مكان آخر، حتى يأتي وعد الله أو أمر الله وهم كذلك. الحمد لله على بقاء هذا الدين الخير. كل هذه الروايات، الروايات التي أتت في بيت المقدس يا شيخ أبو ويس جلها لا يخلو من مقال، جلها لا يخلو من مقال، وكثير منها روايات رواته شاميون، كثيرا منهم أو كثير منهم من يخطئ أحيانا في روايات، فتوسعوا في هذا الصدد شيئا ما. في كثير من هذه الروايات التي هم بأهل ببيت المقدس وأنهم أكناف وأهل الشام وعليكم نحو ذلك من الأحاديث، يجب أن تصف ويخرج الثابت منها فقط. وهل هذا خاص بزمن معين أو بكل الأزمان؟ لا بد أن يكون له فقه أيضا، لا بد أن يكون له فقه، كحديث مثلا أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، فكيف ذلك وعدن كان منها الشيوعيون ملاحدة كبار من كبار الملاحدة، عدن كان منها كبار من، فهل هذا في على العموم أو في وقت من الأوقات؟ كل ذلك له فقه، والعمومات لا والأحكام لا تؤخذ من حديث واحد، لا تؤخذ من حديث واحد، وكل مقام له مقاله. إذا جت بلدة فيها فتنة على سبيل المثال في أي مكان، فلا يأتي بأحاديث فضائل الشام وأرمي بالناس أزج بهم حيث الفتنة، لا أزج بالناس حيث الفتنة. المدينة خير من الشام، المدينة خير من الشام، تفتح الشام فيبثون إليها والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ولكن إذا وجدت فتنة، فسلمة بن الأكوع أذن له الرسول في البدو وعاتبه سلمة بن الأكوع، وكان مهاجري يعني، ولا يخفى ما أنه من الكبائر أن يرجع المهاجري أعرابيا، فعاتبه الحجاج بن يوسف الثقفي، قال: ما لك يا ابن الأكوع، تعربت رجعت عربيا، ارتددت على عقبيك؟ قال: إن الرسول أذن لي في البدو. فكانت بلدة من البلاد التي ذكر النبي لها فضيلة، ولكن دبت فيها فتنة لا تلزمني بالبقاء حيث الفتنة، لأن النبي قال: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القتل يفر بدينه من الفتن. ولذلك بعض إخواننا عفى الله عنهم في أثناء الفتنة وقضم الفتنة التي كانت بالشام يأتون بأحاديث الشام، هلموا إلى الشام، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها إلى الشام، وينزلون الأحاديث التي في زمن على 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 كل الأزمان. طيب هذا الشام يقودها من صفته وصفته وصفته، وليس لي أن أذهب إلى أرض الفتن، بل من الدين الفرار من الفتن. بل مكة المكرمة هي أحب البلاد إلى رسول الله، بل وأحب البلاد إلى الله، أحب البلاد إلى الله. لكن ماذا كان وهي أحب البلاد إلى الله وإلى رسوله؟ قال الله تعالى مثنيا على المهاجرين، مثنيا على الذين هاجروا منها وتركوها، وقال سبحانه وتعالى: فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وأذوا في سبيلي وقتلوا وقتلوا وكفرن عنهم سأتيهم، وزم الذين بقوا في الكفر، في الذين هم مسلمون وبقوا في مكة حيث أثناء زمن الكفر: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. مع أن مكة أحب البلاد إلى الله، لكن بقاؤك فيها وعدم هجرتك للنبي محمد ونصرتك للمسلمين أصبحت محل ذم. فإخواننا يأخذون النصوص كده من شواشي النصوص وينزلونها حيث شاءوا أن ينزلوها، بغض النظر عن عمومات الشريعة، بغض النظر عن عمومات الشريعة وعن المفاسد وعن المصالح. يعني كم من واحد مثلا في أثناء الفتنة والحرب الطاحنة بين الفصائل الإسلامية نفسها يقول: هلموا إلى الشام، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام، يا أخي فتجعل الشاب يسرع. طب أنت إلى أين ستذهب؟ إلى أين ستذهب؟ تذهب لا تعرف تحت راية من تقاتل، هل كلفت بقتل مسلم أم لم تكلف؟ فتحصل فتن عظيمة نتيجة الجهل أولا بصحة الأحاديث وضعفها، ثانيا تنزيل هذه الأحاديث على الواقع، ثالثا الجهل بعمومات الشريعة، الجهل بعمومات الشريعة والمفاسد والمصالح، كل ذلك لا يفكرون فيه، إلا أن واحد يأخذ حديث منازع في صحته ويرفع صوته به ينادي العالم. يا أخي فيه، قلنا لك مكة أفضل من الشام، لما من لم يخرج منها في وقت من الأوقات؟ المدينة أفضل من الشام، خرج منها سلمة بن الأكوع، فمن الدين الفرار من الفتن. فهذا فقه لا بد منه، لأن الشخص قد يخوض غمار معركة ومحكوم عليه فيها بالقتل وبالفشل من أجل حديث ضعيف غير ثابت، أو حديث هو لم يفهمه ولم ينزله منزلته واللائقة به. أرجو أن يكون الكلام مفهوم. تفضل.
نبيل كلمة لمن ينزل أحاديث الملاحم في آخر الزمان على أحداث بعينها.
أخوكم عبد الرحمن حفظه الله يشير إلى شيء آخر، أن هناك من ينزل أحاديث الملاحم في آخر الزمان على أشخاص بأسمائهم أو أزمان بأعيانها، وتكون محل اجتهاد، يعني أيام مناقشات أهل التكفير والعياذ بالله منهم، كنت تناقش أهل التكفير وتحاورهم فيقولون كانت أيام معينة ظهرت توترات بين ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي وبين الصين، كان بينهم توترات أيام في زمان الاتحاد السوفيتي، فينظر أهل التكفير فيقولون انتظروا لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة، قل خلاص سيتقاتلون ويفني بعضهم بعضا ويخرج السيوف. إذا قرأت شرح الحديث أكثر العلماء في تفسير الفئتين العظيمتين علي ومعاوية رضي الله عنهم، دعوتهما إلى الإسلام واحدة، ولا يمنع دخول غير ذلك في الحديث، لكن كونك تنزلها على الاتحاد السوفيتي مع الصين كان زمن آخر غير الذي قال فيه النبي عليه الصلاة. أقصد يعني ليس عندنا ما يحملنا على القطع بذلك، أو مثلا يقول لك آخرون لا تقوم الساعة حتى يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، الحديث ضعيف والرجل هو فلان ابن فلان وينزلوه على البلاد، وتنتشر في الفتن أحاديث ضعيفة شديدة الضعف. يوم حرب العراق مع الكويت ولا مع السعودية أتونك بأحاديث وشيوخ ودعاء ستقاتلون ما أدري الروم أنتم في شرقي النهر وهم في غربيه، وخلاص ينزلون كل الأحداث على الحال التي تحدث لهم، يرجى الانتباه. تفضل.
قال: باب الفهم في العلم. قال: حدثنا علي وهو ابن عبد الله.
الفهم في العلم محمود، يحمد أن تفهم وعليك أن تسأل الله الفهم. الفهم في العلم نعمة من الله يؤتيها الله من يشاء. قال البخاري: حدثنا علي وهو ابن عبد الله، هو علي ابن المديني شيخ البخاري الذي أكثر البخاري من الرواية عنه، وكان يلقب بحية الوادي بسعة حفظه، وهو إمام من أئمة علم علل الحديث، إمام الراسخ في هذا الباب، وإن كان الناس هذه العلم كثير منهم يهمله، ولكنه إمام الراسخ. وليت العلل لابن المديني تجمع سواء الكتاب الذي نسب إليه المختصر أو مقولات علي بن المديني في كتب العلل عموما أو في كتب الأحكام التي تناولت الأحكام على الحديث عموما، ليت شخصا يقول علي بن المديني وأقواله في علل الحديث بصفة عامة، علم من أنفع العلوم. البخاري يقول: ما استصغرت نفسي أمام أحد، ما استصغرتها أمام علي بن المديني، يعني أنا من لفظ ذلك أحتقر نفسي أمام علي بن المديني رحمه الله تعالى. وعلي كانت له أقوال مسددة، بل هو يعل أحاديث أخرجها البخاري من بعده وغفل البخاري عن رأي ابن المديني فيها، كحديث كان المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم على منزلتين، منزلة أهل الكتاب والحديث إلى آخره. والحديث الآخر في تفسير قوله تعالى هو أثر عن ابن عباس، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. يقول فيه ما حاصله ابن المديني، يقول: كنا نقول دائما في هذا الحديث عن عطاء الخراسان عن ابن عباس، دائما عارفين نعرف أن عطاء الخراسان عن ابن عباس، عطاء الخراسان عن ابن عباس، احترازا من عطاء ابن أبي رباح، أن المشهور عند الناس عطاء ابن عباس عن ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح صاحبه، فكنا نحترز ونقول عطاء الخراسان عن ابن عباس لأن عطاء الخراسان لم يسمع من ابن عباس، فطال الأمد بالناس فقالوا عطاء عن ابن عباس وظنوا أنه ابن أبي رباح. فجاء البخاري تلميذ علي بن المديني خفي عليه هذا الكلام وأورد الحديث في الصحيح عطاء عن ابن عباس ظنه ابن أبي رباح. فالأثر منقطع يعني ضعيف. فلذلك كان من الحديث أو الأثار التي انتقدت على البخاري ليس من الدارقطني بل ابن المديني قبل البخاري. فالحافظ ابن حجر جلس يدافع شيئا ما عن البخاري في هذين الحديثين سواء في مقدمة الفتح أو في الفتح نفسه، وفي النهاية قال لما لم يرى جوابه مرضيا عند نفسه قال على أي حال فهذه من المسائل العقيمة التي لم أقف لها على جواب سديد، ولكن لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، والله أعلم. صدق.
قال حدثنا سفيان
علي بن المديني مشهور بالرواية عن سفيان بن عيينة. تفضل.
قال لي ابن أبي نجيح أو في نسخ نجيح،
نعم،
عن مجاهد.
ابن أبي نجيح عن مجاهد هو عبد الله بن أبي نجيح. هذا الرجل ثقة، ولكن رواياته عن ابن عباس عن مجاهد في التفسير فيها كلام شوي. رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد في التفسير فيها بعض المقال. نعم.
قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم.
نفع يعني المسلم كثير، يفترض أن المسلم يكون كثير النفع، نفاع، لا يكون عياذا بالله شؤما على الأرض التي يحل بها. في مسلمون مباركون في أي مكان نزلوا ينفعون الناس، يصلحون بين الناس، يطعمون المسكين، يصلون الأرحام، يحاولوا دائما وأبدا حث الناس على فعل الخير. وهناك آخرون من الناس عياذا بالله كلما نزلوا مكانا ولدوا فيه فتنا، ولدوا فيه فتنا. وقد قال تعالى في كتابه الكريم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبل، يعني عدم وجوده أفضل من وجوده. عدم وجوده في ناس مباركون وجودهم من فضل الله، دائما ينصحون، يذكرون، يحسون على الخير، يحسون الولد على بر أبيه، يحسون البنت على طاعة أمها، يحسون على الخير. وآخرون عياذا بالله ما تجد منهم في كل مكان ينزلون نزلت معهم الفتن. تفضل.
قال فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. نعم. واستنبط بعض العلماء من كلمة الجمار فخرج في يده جمار، جمار من النخل. الجواب على السؤال. أعد قراءة المتن.
قال ابن عمر
كلما تدبرت هذا الحديث كلما خرجت لك منه فوائد. نعم.
قال ابن عمر كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوه.
فأتي بجمار
من النخيل. نعم.
فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم.
هو استنبط من هذا خروج النبي وفي يده
جمار.
الجمار، ففهم من القرينة أنه يريد النخلة. نعم.
فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت.
ففيه الحياء في العلم أيضا، وأريد أن أتكلم لكن رعى الصغر، رعى الصغر. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
عليه الصلاة والسلام. تفضل.
قال
لو كان البخاري أتى بباب لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة
فهما
في القرآن ما ثبت الطازة
حسد الحديث القادم،
ولا حسد الحديث القادم، لكن هو أحيانا يعنى له بعنوان آخر الاغتباط في أو الحسد، فيمكن اجتزأ بهذا للتنويع، والله أعلم.
قلنا
الذي
مرأة المثل
ها؟ لا والذي برأ الناس ما ليس شرطه على شرط البخاري، حديث علي لا يقصد حديث علي.
لعل الإمام البخاري شيخنا أيضا في هذا التبويب لما جاء بقول فأتي بجمار، ليس كل أحد يفهم أن النخلة التي خرج منها الجمار هي المقصودة، فهذا فهم أتاه الله
هو بس واحدا دون الآخر، يعني يشهد للتبويب. وإلا هناك مثلا في هذا الباب إذا رمنا الإتيان بأدلة في فضل الفهم في العلم وفي صوره، صور الفهم في العلم، سنأتي بعشرات الأدلة من الصحيحين وغيرها. أو خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فخطب أصحابه ذات يوم فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فلما قال ذلك انهمر أبو بكر في البكاء. قال أبو سعيد فتعجبنا من هذا الشيخ الكبير، الرسول يقول إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، لماذا يبكي؟ ما الكلام الذي يبكي فيها؟ ما الكلام الذي يبكي في هذه المقولة؟ قال فكان أبو بكر أعلمنا، إذ كان المخير هو رسول الله، وفهم أبو بكر من ذلك أن النبي اختار ما عند الله أنه سيموت، فلذلك قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. ففهم أبو بكر ما لم يفهمه سائر الصحابة رضي الله عنهم. فهذا أيضا يورد هنا، إذا رمت أن تعمل بحثا في باب الفهم في العلم، وأمثلة ذلك من الكتاب، وأمثلة ذلك من سنة الرسول، وفهم الصحابة من سياقات أحاديث رسول الله، يا ليت بهذا البحث يفعل. بس لن يفهمه أو لن يجمعه إلا واحد أيضا عنده خفة من الذنوب وفهم، يعني كما يروى ما رجعت السند عمر بن عبد العزيز صعد على المنبر فتلا بعض الآيات الخفيفة، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ونزل واحد يتعجب يرجع الرجل هذا ماذا قال، يعني ما الذي استفدناه من هذه الخطبة؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولكن إذا أمعنت النظر عمر سدد في هذا. عمر بن عبد العزيز طبعا كان تقلد مناصب عالية جدا في الدنيا من صغره، وأمير على المدينة ويترقى وتزوج فاطمة بنت عبد الملك التي قالوا عنها أخت الخليفة والخليفة جدها، بنت الخليفة والخليفة زوجها، أخت الخلائف والخليفة جدها، بنت الخليفة والخليفة زوجها، كلها أسرة خلفاء، طاف على صنوف النعيم، وبعدها رزق الله حسن الإنابة. فكأنه يفهم الآية فرأيت ما تعنهم سنين، كأنك يا ابن آدم لو تزوجت أجمل امرأة في العالم كله أو أنسب امرأة في العالم كله، وتزوجت أجمل النساء، وكل ما تريده من زوجة حسناء تزوجتها، وسكنت أحسن المنازل، وركبت أحسن المراكب، وكذلك تقلدت أعلى المناصب، ولم تشتكي قط صحتك ولا فقرك، وأمرك مطاع، هب أنك تمتعت بكل هذا وجاءك الموت، هل انتفعت بشيء؟ ما انتفعت بأي شيء. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لكن من يفهم هذا الفهم؟ الذي رزقه الله الفهم هو الذي يفهم هذا الفهم. نعم.
قال باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا.
تسودوا ولا تسودوا هنا تجعلون سادة،
هنا مرفوعة تجعلون، نعم،
إن تسودوا قبل أن تصبحوا سادة أو تسودوا تجعلون سادة. يقول إن السيادة تشغل، السيادة تشغل عن ماذا؟ عن العلم، يعني أصبحت سيدا على قومك، عمدة بلدك، كل يوم عندك مشاكل، المشاكل ستشغلك عن العلم. فلذلك هذا الكلام يوجه لإخواننا تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تسودوا. إذا أصبحتم سادة لن تستطيعوا التعلم. مثلا أستطيع أن ننزل على إخواننا الدعاة الشباب، الشباب وقد مر بنا طائفة من إخواننا الشباب العاملون في الدعوة إلى الله. الشاب يكون أوتي طلاقة في اللسان أو في ضرب الأمثال وإبكاء الناس وإضحاك الناس، يدخل في هذا الباب، فكان يتعلم معنا عدد من الإخوة بهذه المثابة، وبعد اشتهروا بالخطاب وبدأوا يستدعون إلى الخطب والدروس، وما كان أهل التأهل الكافي لهذا. بعد هذا يصعب عليهم جدا أن يرجعوا لطلب العلم أو تقول له حقق الزيادة هذه ضعيفة وليست ضعيفة، أقول لك يا أخي ما خلاص ما هنقف عن، ولا يشعر أن لها عظيم الأهمية. لفظ واحد ممكن يكون لها عظيم الأهمية، لكن من أين يأتي الصبر؟ الآن كل يستدعي تعالى اخطب بنا يا عم الشيخ في بلد كذا اخطب بنا، فيتربع قبل أن يتقن العمل وتأتيه مصائب أكبر. هذا سهل الذي هو لأنه خلاص أصبح، لكن المشكلة التي تأتي أنه رؤية كشيخ مع صغر سنه، لكن بارع خطيب بارع، الناس يبدأون يستفتونه، فإذا استفتوه هو من أهل الوعظ ليس من أهل الفتوى، يحرج أن يقول لهم لا أعلم، فيبدأ يخبط كما يتراءى، بل ويخطئ، يعني يخطئ الذين هم على الحق وعلى الصواب نتيجة لقلة علم. فإذا تعلمت أنت وأتقنت قبل أن تسود أحسن، لأنك إذا سدت أصبحت منشغلا عن العلم الشرعي. وذلك كثير جدا من إخواننا الدعاء والمؤثرون والشباب المؤثر يشكروا على جهدهم، على حرصهم على الخير وعلى اجتهادين في نشر الخير، لكن بعد أن يكبر صفحته بعضهم يدفع لها مالا مدعوما كي تكبر وتتسع، بعد كده لا يستطيع أبدا أن يركز حتى يطلب العلم ويحرر المسائل الفقهية تحريرا جيدا. أصبح من الصعب جدا عليه ذلك. ويشير لهذا الإمام مالك رحمه الله في جزئية، وهي كان الإمام مالك يكتب في مثالب العمل بالقضاء، مثالب العمل القضاء له مصالح ومفاسد، والناس يختلفون من الذي يرشح كي يكون قاضيا ومن الذي لا يرشح، من الذي سيفتن ومن الذي سيستفيد. فكان يكتب مثالب العمل بالقضاء أن القاضي إذا عزل يستنكف أن يطلب العلم في الدروس الثانية، يعني كان الناس القضاء الناس شباب ووجهاء يحضرون مجلس الإمام مالك في مسجد رسول الله ويتعلمون من الإمام مالك ويستمعون الخير، حدثنا فلان قال رسول الله، فقيرهم وغنيهم على السواء. لكن أما يعين قاضيا ويحكم في رقاب الناس إذا عزل قل تعالى أحضر الدرس، أنا جاي أحضر الدرس، أصبح عيبا عنده أن يحضر دروس العلم مرة ثانية وأن يتواضع للعلم مرة ثانية. فكان مالك على خبرة بهؤلاء القضاة على خبر في زمانه، فكان يذكر هذا من المثالب. يصبح من العسير جدا على القاضي أن يجلس يتعلم دينه إلا من رحم الله، خلاص هو انتفخ أصبح، يعني ممكن يكون واخد دكتوراه في حاجة جزئية صغيرة في القانون ويجهل عمومات الشرع، يجهل عمومات الشريعة، فيتصدر في كل باب. وكذلك من مثالب أخذ الدكتوراهات في جزئية وترك سائر الجزئيات، يعني واحد أول ما واحد يأخذ الدكتوراه من إخواننا الطلبة، والله يا إخوة من إخواننا الطلبة، واحد من الإخوة جلس خذ الماجستير وخذ الدكتوراه في جزئية من الجزئيات، إما في غزوة بدر مثلا وإما في باب من أبواب البيوع. طيب أنت أتقنت هذا الباب، طيب سائر الأبواب ما عنده أي علم فيها. واحد من إخوانكم بيكلمه بيقول له يا فلان باسمه، أنا الدكتور فلان يا أخي تقولش كده. طيب وبعد حاضر يا دكتور، بس تعلم يا دكتور. لا خلاص ما أتعلم مع مين؟
هذا أنا يوسف.
هو يتعلم من وجهة نظر أن الموجودين الآن صعاليق أقل منه، هو منهم من أفنى عمره في العلم، لا كل أنا الآن دكتور. حاضر دكتور. ماشي. المشكلة إنه يضر نفسه بنفسه حيث يقول إيه بس. طيب أنت أخذت دكتوراه في غزوة بدر. لكن لم تقرأ في الطلاق. لكن يستنكف أن يكون دكتور ويسأل. فلا يجيب فيفتي خبط أي تخبيط. فالتواضع مطلب فالبخاري وفق لما أورد أثر عمر وأنبغى أن ينظر النظر أن يعاد النظر في السند إلى عمر لأن هذا الأثر معلق عند البخاري لكن تجوزا فالمقولة صح تفقه قبل أن تسودوا أو تسودوا تفضل.
إذا زنت لي بعض أشياخي كان يقول بيت من قصائدي يقول فيه واستبدلوا لفظ الفقيه بغيره ومن العجيب محدثون دكاترة والله لو علم الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة. لا نقف أمام طريق العلم لكن لا يدعونا للكبر يا أذن بالله.
حاضر دكتور
عبد. لا شيخ لا استغفر الله. النبي جاء الرجل قال أيكم محمد لم يقل له أنا الرسول مع كونه الرسول صلى الله عليه وسلم ويوسف لما سئل قال أنا يوسف لم يقل أنا العزيز.
نعم. إنه من سليمان
رضي الله عنك شيخ. قال الشيخ صالح العصيمي حفظه الله.
نعم. سيقول لك واحد دلست هل إذا حضرت لشخص المجلس أن يكون شيخا لك؟
لا أنا حضرت له كتبا ما بين دفتيها.
قرأت له كتب من هذه.
لا حضرت له في مسجد رسول الله.
ناشر.
نعم. أسمع ما يقال عليه ويقرأ وهو يعلق على الكتب.
الله
نعم.
يبارك فيك وفيه يا رب.
آمين. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل.
أولا استنى انتظر. أنت أتيت بكلام العمر ولم تأتي بكلام البخاري. اقرأ من أول.
قال باب الاغتباط في العلم والحكمة. نعم. وقال عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا.
أيوة.
قال حدثنا الحميدي
قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا.
لا هنا في النسخة التي بين يدي لا يوجد
وبعد أن تسودوا أو بعد أن تسودوا. فالبخاري يقول إن كان عمر قال تفقه قبل أن تسودوا أو تسودوا لأن السيادة تشغلكم فأنا أقول أيضا وبعد أن تسودوا تفقهوا أيضا يعني تفقهوا على الدوام.
نسخة هنا بدأ بالإسناد مباشرة.
أي من عارف نسختك فيها خلل شوية.
نعم.
دلل على ذلك قائلا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كذا.
أيوة يعني البخاري قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا وقال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا واستدل لها أو أورد لها وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند كبرهم. نعم.
حتى لا يفهم أن السيادة تمنع من التعلم والفهم.
يعني حثك على مش لا تمنع حث على العلم دوما.
نعم.
سواء كنت سيدا أو كنت غير سيد فالحرص على الاستزادة من العلم مطلب وإلا ستتأخر. يعني إذا بقيت على حالك لم تتزود ستتأخر لأن غيرك يتقدمون فأنت لو في مكانك لم تتقدم فمعنى أنك لم تتقدم إذن أنت تتأخر لأن غيرك سيسبقك كما المسابق الذي وقف في الطريق هو وقف ما رجع للقلب لكن غيره تقدم للأمام وهذا في كل الأبواب يعني حتى في أبواب تطوير الشركات والمصانع وهذه الأشياء إذا لم يكن عندك مركز دراسات ومركز تطوير ستتخلف وإن كنت في مكانك أنت صنعت بسكوت معين وحلو واكل السوق ولكن لا تقدم لأن في غيرك سيأخذ خبراتك ويزيد عليها زيادات ويتقدم في العلوم كلها هذه. نعم تفضل.
هنا الأثر حتى بشيبة حدثنا ركي حدثنا ابن عون عن ابن سليم عن الأحنف قال عمر
متصل صحيح نصر عمر صحيح عند ابن أبي شيبة بسان صحيح تفضل لي.
يا شما بس هنا قلتك عرض البخاري قول عمر على فعل الصحابة يعني من هدية يعني لمحة
فوتها يا بوليس تفضل.
قال حدثنا الحميدي
الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي
قال حدثنا سفيان
سفيان معروف بالحميدي وابن عيينة نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد
نعم معروف يروي عن قيس بن أبي حازم هو رويته نعم.
على غير ما حدثناه الزهري
أيوة.
قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
الحسد هنا ليس مع على معناه الأصلي الذي وتمني زوال النعم الآخرين، إنما الحسد هنا بمعنى الغبطة، تغبطه وتتمنى أن يكون لك مثل ما له، فليس على المعنى الأصلي للحسد الذي وتمني زوال النعم عن الآخرين، عياذا بالله من هذا الداء. نعم بس هذا يستلزم يا شيخ عمرو قول إسماعيل بن أبي خالد حدثنا حدثنا قيس قال حدثنا قيس ولا
لا قال على غير ما حدثناه أيوة الزهري
ايوه عن من
قال قال سمعت قيس بن ابي
أيوة
حازم
قيس يعني اسماعيل لازم نطلع على رواية الزهري ما هي حتى نقارن بين الروايتين. اذا لاسماعيل بن ابي خالد شيخان ذكر رواية شيخ منهما وهو قيس بن ابي حازم ولم يذكر الرواية الاخرى نعم. نعم لا ممكن ده اللي تيسر البخاري في هذا المقام ممكن نبحثها نحن ما رواية الزهري قيس عن الزهري ما هي عفوا إسماعيل بن أبي خالد عن الزهري قيس بن أبي حازم عن إسماعيل بن أبي خالد كان قد روى حديثا شهيرا يا شيخ عمرو المعلومية الإخوة يبنون عليه أعمالا وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الجنائز أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياح عمل به الناس وقالوا الاجتماع بدعة والحديث ضعيف لوجود واسطة ضعيفة ومجهولة بين هشيم وبين إسماعيل بن أبي خالد نعم.
فتح الله لك شيخ. قال باب ما ذكر في ذهاب موسى نعم
هذا باب طويل ذكر في ذهاب موسى الخضر
جزاك الله
عنا كل خير
أحسن الله لك شيخ. في الختام نشكر لشيخنا حفظه الله تعالى على ما قدم ونسأل الله جل وعلا أن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يطيل عمره على طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشكركم على حسن استماعكم ونذكركم بصيام غد الاثنين إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشكر الله لك يا شيخ عمرو أبا محمد حفظك الله.